بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت بالمسلمين فحكمت أشرارها وبنت على ما أسست منها أوائلها، فأتبعت آثارها مولاي ما سن الضلال سوى الأولى. هجموا على الطهر البتولة دارها، قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسايا، قالوا لها قرني فقد آذيتنا، قالوا لها قرني فقد آذيتنا، أنا وقد منع المصاب قرارها. لو مصيبة سهلة يستقر الإنسان، لكن إذا فقد رسول الله، أنا وقد منع المصاب قرارها جمعوا على باب النبي محمد حطبا. وهو القائل باب فاطم بابي وحجابها حجابي، جمعوا على باب النبي محمد حطبا، يا إن وأشعلت الضغائن نايا، سليلة أحمد بالباب وفاطم ردوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمايا يارها عصر ابنة الهادي الأمين وفاطمة عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها والعبد سود متنها يا رسول الإمام الصادق يقول ماتت أمي حين ماتت وإن في عضدها مثل الدملج من الضرب والعبد سود متنها يا فاستنصرت حسرى فليتك تسمع استنصارها فقد آيت وآثار السياط بمتنها يا ليت عينك عاينت آثاريا من ضرب العدو وما ضيل حاللها ولا ظل حيل لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد له غسلها علي بيده وشفنها ودفنها بليل ظل بس يستبل عبرات وبس يتحسر عليه بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراه جلس أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن دفن فاطمة على قبرها وتوجه إلى جهة رسول الله وقال السلام عليك يا رسول الله، مني ومن ابنتك البائتة في الثرى ببقعتك. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري وعفى عن سيدة نساء العالمين تجلدي، إلا إن في التأسي لي بسنتك في فرقتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت نفسك بين نحري وصدري. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله، أما حزني فسرمد. وأما ليلي فمسهد، هم لا يبرح من قلبي أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها، وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فاستخبرها الحال وأحفها السؤال. أنا ما قالت لي يا رسول الله، فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على بالرغم من أن جو المصيبة الفاجعة التي تجعل حزن أمير المؤمنين سرمدا وتجعل ليله سهرانا مسهدا، وهو آية الله الكبرى في الصبر والتجلد، فإذا كان حال أمير المؤمنين عليه السلام هو بهذه الصورة فيما يرتبط بذكرى مصيبة فاطمة الزهراء، فما ظنك بنا نحن الضعفاء الذين لا صبر لنا كصبره ولا تجلد كتجلده. إلا أنه لا بد من ذلك لكي نلقي شيئا من الضوء على سيرة هذه السيدة الطاهرة المعصومة، وهو يشكل القسم الثاني من سيرتها. وقد بدأنا في ليلة مضت عن بعض سيرتها من ولادتها إلى قدومها إلى بيت الزوجية عندما اختار الله لها عليا أمير المؤمنين كفوا، ولم يكن لها ولا يكون لها كفوا أبدا غير أمير المؤمنين عليه السلام. نشير إلى بعض ما يرتبط بسيرتها تعرفا عليها ومحاولة في الاقتداء. فاطمة في بيت هو ذلك الذي وصف بأنه من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تتحمل مسؤولية هذا البيت، فتنجب في السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله ابنها البكر الحسن سلام الله عليه. وفي السنة الرابعة ابنها الثاني الإمام الحسين عليه السلام، وبعدها بسنتين تنجب زينب التي عرفت بالكبرى، ثم أم كلثوم. ولكي يختم إنجابها بمحسنها الذي أسقط عنوة في السنة الحادية عشر في الأحداث التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا، عندما ننظر إلى هذه المسألة أن امرأة تبدأ من عمر 11 سنة فتنجب لأمير المؤمنين عليه السلام بشكل متتابع وشبه متتابع. أبناء رسول الله وأسباط رسول الله صلى الله عليه وآله مع صعوبة الحياة التي عاشتها وعاشها أمير المؤمنين، خصوصا في الفترة الأولى من زواجهما، كانت إلى ما قبل إعطاء النبي فاطمة فدكا إلى ذلك الوقت كان وضع الحياة العام في بيت أمير المؤمنين عليه السلام كان وضعا ضيقا. وتعلمون عادة أن الضيق والفقر وقلة ذات اليد إن لم يكن يعامل بما ينبغي من الإيمان بالله وحسن الظن به والأخلاق الحسنة بين الزوجين، من الممكن أن يكون هذا الضيق وهذا الفقر منشأ للمشاكل ومنشأ للمناكفات. الزوجة تتطلب متطلبات والزوج لا يستطيع، أو العكس في هذه الحالة. أمامنا أحد طريقين، إما أن تتشنج العلاقة فتصر المرأة الزوجة على أن تحصل على ما تريد ولو كان من الكماليات، ولو بأن تضطر زوجها إلى أن يذهب ويقترب. لماذا تقترب؟ وهي أمور كمالية، لأنها مثلا تريد أن تعيش في مستوى معين من الرفاه والكماليات، والزوج في هذه الحالة قسم من الأزواج إما أن يقدم حالة الوفاق فيذهب ويقيد نفسه بالقروض والديون من أجل أن يصنع متعة إضافية تصر عليها الزوجة، أو أنه يرفض ذلك وتبدأ المشاكل وقضية الطلاق، وأروح إلى بيت أهلي وأنت ما أعطيتني، أو هو يقول لا أنت كذا وكذا ومع السلامة. وهذا الذي جعل، هذا من الأسباب التي جعلت الطلاق في بلادنا كما تقول الأخبار الرسمية في كل 7 دقائق يوجد هناك حادثة طلاق. كل 7 دقائق، مو 7 أيام ولا 7 أشهر ولا 7 ساعات، كل 7 دقائق. يعني تقريبا في الساعة الواحدة قريب من 10 طلاقات. ليش؟ أسباب متعددة، ولكن قلة الصبر من جهة، وكثرة التوقعات من جهة، والإصرار على ما لا ينبغي الإصرار عليه من جهة ثالثة، واستخدام الكلمة العنيفة قبل الكلمة الهادئة والبسيطة هي التي، وأمثالها هي التي تنتهي إلى فساد وخراب العلاقات الزوجية. ولذلك في بعض هذه المجتمعات أحيانا يصير قبل أن يطلعوا صور ليلة الزفاف، قبل ما تطلع هم رايحين وراء موضوع الطلاق. في المقابل عندما نقتدي بهذه الذوات المقدسة ونشوف كيف عاشوا حياتهم، مع أنهم من الناحية الغيبية يستطيعون أن يعيشوا في أعلى الدرجات، نحن نعتقد أن عليا مستجاب الدعوة، وأن رسول الله قبله كذلك، وأن فاطمة الزهراء عليها السلام كذلك، ولو دعوا الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم مما هم فيه من الصعوبة لكان حريا بالباري سبحانه وتعالى أن يستجيب لهم. ولكن أنت تجد أثاث فاطمة الزهراء عليها السلام جلد كبش ينامان عليه في الليل ويبسطانه في النهار، أي غرفة النوم جلد كبش ينامان عليه ليلا ويبسطانه نهارا. وأما الكلام الحسن والكلام الطيب وهو الذي يرطب الحياة، ترى لو امتلك الإنسان الأموال كلها ولكن لم يمتلك اللسان الحسن، هذا يصنع النكد لمن حوله. خل تمتلك الجمال إلى ما شاء الله، وخل يمتلك الأموال إلى ما شاء الله، لكن لا يستطيع أن يتكلم كلاما حسنا، لا يصبر في موقع الشدة ولا يشجع في موقع الحاجة إلى التشجيع، ولا يثني في موقع الثناء، وهو لا يكلف الإنسان شيئا.
أنا عندما أكلم زوجتي بكلام طيب وهو صدقة من الصدقات، الناس يروح يدوروا يجمع فلوس منا ومنك حتى يتصدق، عمي الصدقة في بيتك، الكلمة الطيبة صدقة، هذه أنت تتركها وتروح تدور شلون حصل فلوس حتى يوم الجمعة أعطيها في فلان مكان، يا هذا أقرب إليك ولا يخسرك شيء، كلمة لسانك تحركه بما علمك الله سبحانه وتعالى بدعاء بارك الله فيك، أو هي تقول بارك الله فيك، أو هي تمدحه أو هو يمدحها، أو إذا صارت مشكلة يتغاضى عنها عفى الله عما سلف، هذا كل بإمكاننا أن نتعلمه من هذا البيت الذي أذن الله أن ترفع لما فيه، أذن الله أن يرفع لما فيه لما يحتوي من الداخل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام لشخص من بني أسد متى بعد أن تولى الخلافة الظاهرية، يعني مر على هذه الحادثة 24 سنة أو نحو ذلك، قال يا أخا أسد أحدثك عني وعن فاطمة، فلقد عاشرتها وعاشرتني، فلا والله ما أغضبتها يوما ولا أغضبتني، ولقد كنت أنظر إليها فتنجاب الهموم عن قلبي بمجرد أن أنظر إليه. أنت لا تتصور أن هذا كل أمور غيبية، قد بعض الناس يفكر لا هذه فاطمة الزهراء معصومة، وقبل كم ليلة تكلمنا عن خلقتها وكذا، هذا موجود، ولكن أيضا كان هناك الكلمة الطيبة، وكان هناك العشرة الحسنة، وكان هناك الصبر على الصعوبة وتحدي الشدة. اليوم إذا امرأة بالنسبة إليها الإنجاب، بعض النساء بالنسبة لهم فد مشكلة عويصة، والزهراء عليها السلام في السنة الأولى أنجبت الحسن، في الثانية الحسين، بعد سنتين على الأكثر أنجبت زينب الكبرى عليها السلام، يعني خلال 4 سنوات هي ذات 3 من الولد بنين وبنات، وكل ابن يحتاج إلى نمط من الرعاية، هذا الصغير يحتاج إلى إرضاء، وذاك اللي أكبر مني يحتاج إلى مدارات، وهكذا. إحنا اليوم إذا أنجبت الواحدة في بعض الحالات أنجبت مولودا تحتاج إلى شغالتين وما أدري كذا وحضانة واصعد وانزل، ومع ذلك دائما شكوى أنه أنا متعبة وما أقدر وما أستطيع. هذا بعض، الحمد لله قسم كبير من المؤمنات لسنا كذلك، يتحملنا يصبرنا يربينا يؤدبنا يهذبنا، جزاهن الله خير الجزاء. وهنا لابد أن أشير إلى نقطة، أن هذه الفكرة اللي الآن قاعدة تصير عند قسم من الناس، وهي ثقافة وافدة خاطئة، أنه أنا شنو جيت أتزوج حتى أقعد في البيت؟ مو شغلي أنا أقعد في البيت، شنو شغلي أروح أسوي ما أدري، أصب كوفي إلى فلان وإلى فلتان من الأجانب، وأسوي طبخ إلى فلان وفلتان من غير ذلك، وأخدم غيري بينما أستنكر وأستنكف على نفسي أن أقوم بدوري الطبيعي في داخل أسرتي وبيتي وأولادي. يعني العجيب أنه تغيرت المعادلة إلى درجة أنت امرأة تروح تشتغل خل تشتغل، ولكن لا تتصور امرأة أن كونها في داخل بيتها ورعاية أسرتها وتربيتها وبناء هذا المنزل وما يحتاج إليه، لا تتصور أن هذا شيء أهون من غيره. هذا أعظم شيء، هذا أفضل شيء. قصارى ما سيصنع هناك أنه حصل فلوس زيادة، ولذلك لا تجد امرأة تخدم في الخارج من دون أموال وتروح تحارج عليها وتزيد وتنقص. فالغاية في كثير من الأحيان مبالغ مالية. هذه أين؟ وهذه الأم التي تحرص ليل نهار على رعاية أبنائها وبناتها وزوجها وأسرتها وتحافظ على هذا البيت حتى لا يعتريه الخلل، هذا عند الله أعظم به مئات المرات من سائر الخدمات الأخرى. أن تربي، أن تعتني، أن تحافظ على بيتها وزوجها وأسرتها، هذا هو الدور الأساس. مثلما أن الرجل أيضا ينبغي أن يقوم بهذا الدور فيضحي بأشياء أخرى من أجل حماية هذه الأسرة وتربية هؤلاء الأولاد. ليكون واحد يقول لا أنا إذا أروح فلان مكان أغيب مثلا شهر عن أهلي رح يزيد راتبي 1000 ريال و2000 ريال. طيب زين، أهلك يضيعون، من الذي يربي؟ من الذي يعتني؟ من الذي يلاحظ؟ من الذي يحافظ؟ ماذا ينفعك أن تحصل على 10 أو 20 أو أكثر ذلك من ذلك من الأموال ولكن ابنتك تشعر بالحرمان العاطفي مباشر يغريها بعضهم بكلمتين أو 3 وتنحرف؟ من يربي ابنك؟ من يربي ابنك؟ من الذي يعتني بأهلك؟ احنا نلاحظ تحديات الحاضر إلى درجة الإنسان على رأس بيته ملاحظا وناظرا ومربيا ومتابعا، ومع ذلك هالتحديات قد تغلبنا. أجي أقوم على أساس أنه أنا أترك أهلي بالأسابيع أو بالأشهر من أجل أن أحصل على مقدار معين من الأموال الإضافية، هذا لا ينبغي أن يكون. لا أريد أن أقول كل الحالات أن كل الحالات هي هكذا، ولكن أقول ينبغي تغيير النمط، تغيير الثقافة. الاهتمام بالأسرة رأس كل شيء، تربية الأبناء قبل كل شيء، الحفاظ على هذا البيت واستقراره والبقاء في هذا البيت توجيها ونظارة وغير ذلك قبل كل شيء. لا يسوى مال أن يضيع على أثره ابن من أبنائي أو بنت من بناتي، أو أن أسرتي بعد مدة من الزمان تهدد بأنها البيت ينهدم والأسرة تتبخر. عندما نجد بيت الزهراء عليها السلام تصبر على ما كان، تتعاون مع زوجها. بعض اللفتات عندما تأتي في حياة الصديقة الزهراء عليها السلام، جاء علي عليه السلام ذات يوم فوجد أنه في البيت ما أكل. زين، علي أمام أحد طريقين، يروح إلى رسول الله يقول له يا رسول الله أنا ابن عمك وأنا سويت وعملت كذا من أجل الإسلام، فيلا أعطيني فلوس ساعدني. هذا طريق سهل ويسير، و أو لا، هو مع زوجته لا يستفيد من كونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يستثمر أنه أنا قتلت فلان وفلان إلى آخره في سبيل الإسلام، إذن لازم يعطوني في مقابل ذلك. فقال لها: يا فاطمة عندك شيء؟ قالت لا. فقال لها: أنا أذهب إلى شمعون، هذا اليهود كانوا في المدينة، هم اللي بيدهم رؤوس الأموال، وكان عندهم الصوف يشترونه بأثمان معينة ثم يصنعونه في شكل ثياب وملابس ويبيعونه بأثمان أغلى. فقال لها: يا فاطمة أنا أروح إلى هذا، أنت أيضا حيكي هذا الصوف وأنا أذهب أبيعه ثم تطبخين شيئا. وبالفعل هكذا الذي حدث، يقدر الإمام علي عليه السلام أن يتوسل بطرق أخرى، تقدر الزهراء لو كانت مثل بعض الناس، شنو هالوضع، شنو هالقضية، ما يصير هالشكل، أنا كذا وكذا، أروح إلى بيتي أترس شنطتي وأطلع، لا، لابد أن تقف مع زوجها في مثل هذا الأمر ويتعاونان حتى يحصل ما حصل. وبالفعل هكذا إلى أن فتح الله عليهما، فأصبحا يتصدقان مما كان قد وهب رسول الله صدقا لفاطمة، لما نزلت آية أن يؤتي ذا القربى حقه، الرسول صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة صدقا باعتبار أهم مصاديق القربى، فصارت أوضاعهم المادية أحسن، وأصبحوا يصرفون على غيرهم ويتصدقون. إحنا ينبغي لنا أيها الأحباب أيتها المؤمنات أن لا نكتفي بجانب الولاء، وهو أمر عظيم ومهم، وإنما نضم إلى ذلك جانب الاقتداء. شوف فاطمة الزهراء عليه السلام كيف كانت: فوالله ما أغضبتني منذ عاشرتها. صير بين الزوجين أخذ رد كلام، اعتصم بالصمت والحلم، اعتصمي بأن لا تتكلمي، لأن الإنسان إذا أطلق هذه الكلمة أصبح أسيرا لها. ما الذي يجبر الإنسان على أن يتكلم كلاما سيئا ثم بعد ذلك يحاول أن يرقى: أنا آسف، أو أنا آسفة، وقصدي كذا، وما قصدي كذا، وكنت في وضع كذا وكذا. امسك نفسك من البداية، اجعل نفسك في مثل ذلك الموضع، لذ بالصمت، لذ بالحلم، لوذي بالصمت، لوذي بالحلم. ما دام الإنسان ساكت لن يفسد شيئا، ولكن الكلام قد يكون وراءه الأخطار: أهدد زوجتي بالطلاق، هذا بعد بوابة إلى ما شاء، هي تهددني بأنه أنا أذهب إلى هو. هذا الكلام لما يتكلم الإنسان بهذا الكلام غير الحسن حتى يتورط في تلك الورطات؟ فاطمة سلام الله عليها جاءت إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنجبت له هؤلاء الولد، تقاسمت معه شؤون الحياة وقضاياها، وكانت نعم العون إلى، تدري معنا شنو؟ امرأة عمرها 11 سنة في أول إنجاب إلها، وزوجها باعتبار ضرورات الجهاد كل فترة طالع ورايح إلى القتال، ما يقدر قب، هذا بناء الإسلام يقام على سيفه ورسول الله يدعوه. إذا قالت لا ما لك حق تطلع، تعيق بناء الإسلام. الإمام هم من جهة لازم يروح قاتل ويجاهد، ويأتي أيضا ينفق ويكد ويكدح من أجل هذا البيت وهذا المنزل. وفي ذلك نعم القدوة لنا أتباع أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الباب باب طويل وعريض، لا أريد التفصيل فيه أكثر، سأذهب إلى جانب آخر يرتبط بهذه الليلة وما فيها من الظلامة وما فيها من المأساة. في حياة الزهراء عليها السلام وجدنا أمورا لم نجدها في حياة سائر المعصومين. الغرض الأساس منها إبراز جانب المظلومية وإبقاء هذه المظلومية إلى أيامنا. ما وجدناها في سائر حياة المعصومين، بالرغم من أن أولئك أيضا ظلموا واضطهدوا وأوذوا، ولكن وجدنا في حياة الزهراء أمورا لا نجدها في غيرهم. الغرض منها كان تثبيت فكرة الظلام واستمرار هذه الظلام. أول ذلك موضوع خفاء قبرها سلام الله عليه. المفروض في الحالة العادية أن المتوفى أن يوصي بتعاهد قبره، وأن يعرف ذلك القبر ويقرأ عليه القرآن وهكذا. إلى الآن الوصايا إذا تلاحظها أن يدفن في مقابر المسلمين، وأن يتعاهد بالقرآن، وأن يتصدق عنه في ليلة الدفن، وأن لا يهجر من قبل أبنائه، وأن ليلة الجمعة روح المتوفى تأتي وترفرف على بيوت أحبته ويناديهم في طلب أن يزوروه وأن يتصدقوا عنه وأن يقوموا بأعمال نيابة عنه. في موضوع الزهراء عليه السلام وجدنا أنها أوصت أمير المؤمنين وصية جازمة بقيت في آثارها إلى يومنا هذا، أن يعفي موضع قبرها وأن لا يخبر أحدا عن ذلك القبر. وإلى يومنا هذا قبر الزهراء عليها السلام غير معروف بأمر من الأئمة عليهم السلام. مثلا قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أمر أمير المؤمنين أولاده أن يخفوه ولو بشكل مؤقت خوفا من أن ينبشه الخوارج. ولذلك ما دفن في الكوفة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سجد في الكوفة، ذهبتم وتذهبون، المسجد واضح وبيته أيضا واضح مجاور إليه. تم الخروج بجنازة أمير المؤمنين من الكوفة إلى النجف الأشرف، اللي ذاك الوقت ما كان فيها عمران أصلا، كانت تسمى بالذكوات البيض، أشبه بصحراء مهجورة. الغرض من ذلك ماذا؟ أن لا يعرف قبر الإمام، لأن أعداءه من الممكن أن ينبشوا قبره. لكن هذا ما بقي إلى الأخير. مثلا في زمان الإمام زين العابدين عليه السلام كان هو وأولاده وأصحابه يذهبون لزيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام في الذكوات البيض يعني النجف الآن، وبعض الزيارات كزيارة أمين الله زارها الإمام السجاد في ذلك المكان، مكان معلم ومعروف وكان يشير إليهم. فكان قبر الإمام علي فيما بين بني هاشم وأولاد الأئمة وقسم من أصحابهم معروف. وأما بعد سنة بعد مجيء هارون العباسي على أثر قضية معينة مشهورة عرف قبر أمير المؤمنين لجميع الناس لأنه لاذت به إحدى الظباء من صياد أراد أن يصطادها فلاذت بذلك القبر، وبالتالي عرف. سئل هذا شنو؟ فقيل هذا قبر علي، ويتوارث الخبر فيه واحدا بعد واحد. فقبر الإمام عليه السلام مدة معينة من الزمان أخفي لغرض معين. الإمام السجاد كان يدري وأخبر عن الإمام الباقر، يدري وأخبر عن الإمام الهادي عنده الزيارة الغديرية المفصلة لما ذهب إلى سامراء مر على قبر أمير المؤمنين، وهناك أيضا زار أمير المؤمنين بهذه الزيارة فضلا عن سائر الأئمة عليهم السلام. لكن قبر فاطمة عليه السلام لا هو أمير المؤمنين أخبر عنه، ولا الحسنان أخبر، ولا الأئمة المعصومون إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يعني حوالي 240-250 سنة ظل هذا القبر ولا يزال إلى يومك هذا لا يستطيع أحد أن يقول هذا بالتحديد قبر فاطمة عليه السلام. في البقيع يمكن، بجنب بيت رسول الله يمكن، عند الروضة يمكن، بعيد من ذلك يمكن، لا أحد يعلم، ولا يستطيع أحد أن يضع يده في مكان ليقول إن هذا هو قبر فاطمة. الغرض ما هو؟ الغرض أن يبقى ذلك شاخصا لمظلوميتها صلوات الله وسلامه عليها وحزنها وغضبها على من ظلمها حقها. وهي وصية أمير المؤمنين عليه السلام. في إجراءات الدفن، في إجراءات الصلاة أيضا نفس الكلام. الزهراء عليه السلام أمرت ألا يؤذن القوم بجنازتها ولا بالصلاة عليه، مع أن الاستحباب الشرعي مو هالشكل. في الحالة العادية يستحب إذا مات ميت من المسلمين أن يندب المسلمون، تعالوا شيعوه صلوا عليه إلى آخره. الزهراء ترى أن هذا الجانب أهم من قضية ذلك الاستحباب، حتى لا يقال أنه لا الأمور كلها طيبة وكان زعلان شوي، كما قال بعضهم زهراء شوية زعلت بعدين لما تبين لها أنه هي مشتبهة في قضية الميراث رضيت وترتبت الأمور وحضروا الجنازة وصلوا عليها وإلى لا فاطمة تريد أن تقول إنها تعلن للجميع أنها غاضبة، أنها واجدة، أنها غير راضية، بل إن بعض النساء لما قضت فاطمة عليها السلام أرادت أن تحضر لكي تلقي نظرة الوداع مثلا عليها، وكانت أسماء بنت عميس هذه المرأة الصالحة زوجة جعفر في البداية الطيار ثم زوجة أبي بكر ثم زوجة أمير المؤمنين عليه السلام، أسماء بنت عميس كانت هي التي شهدت شهادة الزهراء وأخذت منها وسمعت منها وصاياها، وهي اللي خبرتها عن قضية النعش الذي رأته في الحبشة واللي يستر بشكل عام حجم البدن، لأن الزهراء عليه السلام كانت لا تريد أن يعرف حجم بدنها، مبالغة في أمر التستر حتى وهي في حالة الموت. فلما بعض النساء أردن أن يلقين نظرة الوداع حسب التعبير على الزهراء عليه السلام، رفضت أسماء بنت عميس. ليش؟ قالت أنا موصات. فقيل في ذلك للخليفة الأول اللي كان زوج أسماء بنت عميس أن هذه زوجتك تمنع بعض النساء من الدخول على فاطمة وحتى يشوفوها ويودعوها. فجاء الخليفة إلى أسماء وقال صحيح ما يقول أنه تمنعين؟ قالت بلى، لأن فاطمة قد أمرتني بذلك، تخلي بعض النساء أن يدخلن علي لأنه أنا غاضبة، أنا واجدة، أنا حزينة، أنا غير راضية، فليجي مثل ما يقولون يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وهكذا عندما أريد أن تسترضى ودخل عليها أشاحت بوجهها إلى ناحية الجدار وأشهدتهم على أنها غير راضية وأنها واجدة. وهذا بالنسبة لمن كان له قلب لازم يكون منبه، هذه فاطمة عند الجميع، حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إما أنها ماتت بلا بيعة لإمام، وإما أنها لا تعتقد بمن هو موجود أنه إمام وأنه ينبغي بيعته. فماتت حين ماتت وهي واجدة صلوات الله وسلامه عليها، وأعلنت مرارا وتكرارا عن هذا الغضب وهذا الحزن وهذا الأذى الذي تعرضت إليه، وهو شيء ليس بالقليل الذي جرى عليها بأبي وأمي. رحمة الله على الشيخ محمد حسين الأصفهاني، أستاذ المراجع، أستاذ السيد الحكيم وأستاذ السيد الخوئي والسيد عبد الهادي الشيرازي وأمثالهم من الأعاظم، عند قصيدة مشهورة، قصيدة الأنوار القدسية، لما يوصل إلى قضية الزهراء يعدد بعض ما جرى، يقول الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم يرفع اللواء، إن حديث الباب ذو شجون مما جرت به يد الخؤون. أتضرب الزهراء في دارها؟ يهجم عليها وآية النور على منارها. زين هذه كلها يمكن أن تنحمل، لكن كسر الضلع ليس ينجح إلا بصمصام عزيز مقتدر، ذاك بعد مؤجل إلى يوم يظهر صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. بقيت بأبي وأمي بعد أبيها بهالصفة، هذه ناحلة الجسم معصبة الرأس، عمرها 18 سنة بأبي وأمي، هذه مو امرأة عمرها 50 سنة و60 سنة اللي تحتاج إلى مثل في ميعة الشباب، ناحلة الجسم منهدة الركن منكسرة القلب معصبة الرأس، بعد يغشى عليها ساعة بعد ساعة. وكانت تنظر إلى الحسنين وتقول: أين أبوكما الذي كان يحملكما على كتفه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله. وظلت على هذه الحالة إلى مثل هذه الليلة، عندما أحست بدنو وفاتها فاستدعت أمير المؤمنين عليه السلام لتوصي بوصاياها: أبا الحسن ما عهدتني كاذبا ولا خائنة ولا خالفتك مذ عاشرتني. قال لها: يا فاطمة معاذ الله، أنت أتقى لله وأمر بأن أوبخك بمخالفتي، ولقد جددت علي حزنا برسول الله. قالت: يا أبا الحسن، إني موصية إليك بوصايا. إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وكفني وجهزني وادفني ليلا. بنت النبي تدفن في جوف الليل لا أحد يعلم عنها، وادفني ليلا إذا هدت العيون ونابت الأبصار، ولا تجعل أحدا ولا تخبر أحدا ممن ظلمني حقي أن يشهدوا جنازتي، فإنهم عدو الله وعدوي. يا علي، وإذا أردت أن تتزوج فتزوج من بعد ابنة أختي أمامة، واجعل لها يوما وليلة، ولولدي يوما وليلة، فإنهم يصبحون. ذول يكون غرباء يحتاجون إلى رعاية، وذاك الوقت أعمارهم صغيرة، يعني الحسن والحسين 6 سنوات و5 سنوات، وزينب عمرها 4 سنوات ونحو ذلك، تحتاج كل هؤلاء إلى رعاية. فأنعم عليها بالقبول، ثم إنها سلام الله عليها باتت ليلتها تلك، وفي الصباح وجدت في نفسها قوة، فقامت وغسلت أبناءها، سكبت للحسن والحسين وزينب وبناتها غسلا، عدلتهم نظفتهم كذا، ثم أرسلت الحسن والحسين إلى مسجد رسول الله. لعلها ما كانت تريد أن ترى أنهم يرون احتضارها في تلك اللحظات، وأرسلتهما إلى مسجد رسول الله. ثم قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء، أنا أدخل الدار وأقرأ القرآن، وأظن أني ملاقية والدي رسول الله في هذا اليوم، فإذا سمعت صوتي بالقرآن، وإلا فكلميني إن أجبتك، وإلا فاعلمي أني قد رحلت ولحقت بأبي رسول الله. تقول أسماء: دخلت دارها، توجهت إلى قبلتها، أخذت تتلو القرآن، تناقص صوتها. شايف هاي الشمعة شلون يخبط ضوء منها بالتدريج؟ هكذا صوت الزهراء عليها السلام، أخذ يخبو صوتها رويدا رويدا حتى انقطع ذلك الصوت. نادت أسماء يا فاطمة لم تجبها، يا بنت رسول الله لم تكلم. دخلت إليها وإذا بها قد وجدتها متجهة إلى القبلة وقد فارقت الدنيا. وفاطمة بينما هي كذلك وإذا بالحسن قد أقبلا، أسماء كيف أمنا فاطمة؟ فقالت لهما: يا ابني رسول الله هلما كلا طعامكما. التفت أحدهما إلى الآخر وقال: يا أسماء ومتى علمت أننا ناكل من غير أمنا الزهراء؟ فدلف إلى داخل الدار: ليش ما نسمع ونين ابنا ولا نسمع كلام؟ شاء الله طابت العلة وطاب ضرب بدل. لا يا أسماء فارقت عنا وخلتنا أيتام، والشهيد يقول: لا تفاول ترى قلبي انكسر، وعلى الزهراء يوم دخلوا عاينوا نايمة نومة الموتى وساد ما هي موسدة بالمصلى، واح قلبي مسدل عليها الرداء خروا عليها ومدامعهم تهل شبه المطار. قال أرباب الخبر: دخل الحسنان إلى أمهما، جلس الحسن عند رأسها، قال: أما كلميني أنا عزيزك الحسن لم تجب. جاء الحسين، بعض أرباب الخبر يقول هكذا، فوضع رجلها على وجهه: أما كلميني أنا عزيزك الحسين، كلميني قبل خروج روحي من جسدي. لم تجب، خرجا باكيين إلى المسجد. أخبر عليا عليه السلام: جاء الإمام مسرعا ودموعه تسيل على خده، جاء إليها ولسان حاله: أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. أويلي غسل علي بيده وشفنها ودفنها بليل، وظل بس يسجب العبرات وبس يتحسر عليه: بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟
ويل من سن ظلمها وأذاها. نسألك اللهم وندعوك بسيدة النساء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.